إشراقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
قرآنية أضواء على سور وآيات
قرآنية
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
قرآنية
إشراقات.
نطوف فيها بين سور وآيات جزء تبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة المدثر.
إشراقات،
وهي السورة 74 من سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة المزمل بمكة، وعدد آياتها 56 آية. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت: دثروني. فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر.
إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المدثر، هذا هو اسم هذه السورة، أو المدثر اختصارا، فهي من السور ذات الاسم الواحد كما هو موجود في المصاحف وكتب التفسير والسير والحديث. وهذه السورة سورة مكية بإجماع أهل العلم، كما ذكره ابن عطية وغيره. والواقع أن في المسألة شيئا من الاختلاف، فإنه قد روي عن مقاتل وغيره في إحدى آيات هذه السورة أنها نزلت بالمدينة، وذلك قوله سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى آخر الآية الكريمة. وأما عدد آيات هذه السورة فهي 56 آية عند أهل الشام وأهل المدينة، وهي 55 عند أهل الكوفة وأهل البصرة. وسبقا بينت، هذا أحد الأخوة يسأل سؤالا يقول: يعني إيش معنى الزيادة؟ فقلت أكثر من مرة أن الاختلاف في العدد هنا ليس معناه زيادة آية ليست موجودة، هذا مما يعرفه الجميع، وإنما علماء العد يختلفون من دقتهم أحيانا في بعض الآيات، أنها قد تقسم عند بعضهم إلى آيتين، وعند آخرين هي آية واحدة. حتى في سورة الفاتحة مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون هناك اختلاف، بعضهم يعدها آيتين وبعضهم يعدها آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم. فيقع الاختلاف هنا، هل هذا السياق آية واحدة أم هو آيتان؟ هذا هو سبب الاختلاف في العد. وهذه السورة بدأها ربنا سبحانه بقوله: يا أيها المدثر، وذلك لأنها أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. فإن أول ما نزل من القرآن بالإجماع هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة حتى خرج، قال: فخرجت فسمعت صوتا فالتفت يميني وشمالي ورفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة وهو يقول: دثروني. غطوني، ضعوا الدثار علي، فدثروه. فجاءه الملك وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان ذلك بعد أن فتر الوحي فترة، وهذه الفترة بعضهم يقول إنها سنتان، وهذا خطأ، والصواب أنها أيام، قيل كانت 15 يوما، وقيل كانت نحو من 40 يوما. وكما سوف يتضح فإن هذا قريب جدا أن يكون الوحي ما بين سورة اقرأ وبين سورة المدثر نحو من 40 يوما. إذن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل، وهي السورة التي أمر بموجبها أن يبلغ الناس. أما سورة اقرأ فليس فيها إلا الأمر بالقراءة وليس فيها الأمر بالتبليغ، فسورة المدثر هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بموجبها أن يبلغ الناس وأن يبين لهم، فهي سورة النذارة. وهنا نقرأ هذه السورة ونتفهم معانيها ونتذكر أنها نزلت ولم يكن يومئذ قرآن يتلى عند الناس، فكل معانيها جديدة وقوية ومؤثرة، وهكذا ينبغي أن يقرأها الإنسان المؤمن. يا أيها المدثر يعني المتدثر، والدثار قد يكون هو الغطاء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطيا بقطيفة، متدثر من الرعب، من الخوف مما هو مقدم عليه، أو هو متغطي بحكم طبيعة الناس أنهم في وقت البرد وغيره يتلففون ويتلحفون. ولفظ المدثر فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متطلعا إلى شيء مما أعطاه الله إياه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكان في مكة وفي الجزيرة من أمثال أمية بن أبي الصلت وغيرهم من كانوا يتطلعون إلى النبوة وتشرب إليها أعناقهم وينتظرونها، أما الله سبحانه وتعالى فاختار نبيا لم يكن هذا من وكده ولا من طلبه ولا من تطلعه، لم يكن يتطلع إلى ذلك الأمر، ولكن الله تعالى اختاره على علم فقال له يا أيها المدثر، على وجه الخصوص والتعيين والتحديد، أنت فقط من اختارك الله من بين جميع البشر. فالله تعالى نظر في قلوب العباد فمقتهم، عربهم وعجبهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفاها وأصدقها وأصحها، فاختاره لهذه الرسالة العظيمة يا أيها المدثر. وأيضا الدثار يطلق على الثوب وهو مقابل الشعار، فالناس يلبسون ثيابا، فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد الذي يلي الجلد، يسمى شعارا لأن الإنسان يشعر به. أما الثوب الثاني الذي يراه الناس فهو يسمى دثارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار هم الثوب الذي يلي جسدي، وهذا معنى المقصود به قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بناء على هذا نقول إنه يحتمل أن يكون المقصود بالتدثر هنا ما دثره الله به وخصه به وأعطاه من النبوة والعلم والوحي، فالثوب لا يطلق فقط على الثوب المادي، وإنما يطلق على الثوب المادي وعلى الثوب الحسي، كما قال بعد قليل وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم. ولاحظ هنا المباشرة، هذا إنسان قد يكون نائما، يمكن يكون يغط في نوم، فيأتيه من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر قم، أي استيقظ من نومك، أو يكون قاعدا فيقال له قم، والمعنى في الآية أبعد من هذا وذاك، لأنه يقول له قم بمعنى الشروع، فأنت لما تقول مثلا فلان قام بهذا الأمر ولي هذه الولاية فقام بها خير قيام، ليس المقصود أنه قام على قدميه، وإنما المقصود أنه أداها على أكمل وجه. إذن كلمة قم هنا كما إنها تشمل القيام من النوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قليل النوم بعد ذلك، وكان يقول مضى وقت النوم يا خديجة، وفي الآيات الأخرى قال قم الليل إلا قليلا، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. إذن هذا معنى مقصود. وأيضا القيام يعني الوقوف على قدمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقام على الصفا وقال يا صباحا يا بني فلان يا بني فلان إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولكنه قام أيضا بأمر الدعوة، بمشروع الدعوة شرع في ذلك، وقام به خير قيام كما أمره ربه. وقد بادره الله تعالى بقوله قم، أول ما أمره أن يقوم، قم فأنذر. إذن القيام هنا متعلق بالنذارة، أنذر الناس. ولم يبين من المنذرين، لم يقل أنذر أهل مكة ولا العرب ولا الناس حتى، وإنما قال أنذر، ليكون ذلك شاملا لكل من ينذر من العرب والعجم وغيرهم. كما إنه لم يبين ماذا ينذر، لم يقل أنذرهم النار أو أنذرهم الموت أو أنذرهم العقاب، وإنما قال أنذر، وترك الأمر مفتوحا ليشمل كل ما ينذر به من أمر الآخرة وأمر الدنيا وأمر العذاب والوعد والوعيد وغير ذلك، مع ما في ذلك من الاختصار، ففيه نوع من الشمول والتوسع في كل ما ينذر. قم فأنذر. إذن هذه رسالتك وهذه مهمتك، ولهذا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعدما بيّن مهمته ورسالته، وهذه واحدة من سبع وصايا في صدر هذه السورة، هي من جوامع الوصايا الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم، والوصايا لكل من بعده من العلماء والدعاة والمصلحين وغيرهم في شدة حاجتهم إليها. فكان الأمر الأول هو القيام، أن يكون لديه هم بهذا الأمر وحرص عليه واستعداد وصبر، وليس مجرد شعور عابر، وإلا فقد كان يوجد في الجاهلية من أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم ممن كانوا يعرفون بالحنفاء، وكانوا يستنكرون عبادة الأوثان وما كانت عليه قريش من الضلالة والوثنية، ويرفضون كثيرا من مبادئها الفاسدة، فيقول فلا العزة أطيع ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ربي الذنب الغفور، كفرت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، وكما ذكرت أمية بن بالصلت شهدت بأن رب العرش حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. لكن هؤلاء ما كان عندهم فكرة النذارة، يعني لأنفسهم فقط. الأمر يتطلب قيام، قوموا قياما على أطراف أرجلكم، يعني قام بالأمر أشد القيام وأتمه وأوفاه، فهذا أولا. ثم قال وربك فكبر. إذن القيام هنا ليس مشروعا شخصيا ولا مجدا ذاتيا ولا عزا هاشميا، ليس قياما للفرد ولا للقبيلة ولا للجنس العربي ولا للمنطقة لأهل مكة، لا، هذا قيام لله سبحانه وتعالى. وقوموا لله، فهو قيام لله سبحانه وتعالى، كما قال وقوموا لله قانتين، فقال وربك فكبر. إذن فالله تعالى هو الكبير، والدعوة تدور حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعريف به. فقوله وربك فكبر يشمل بطبيعة الحال أن تقول الله أكبر، هذا من تكبير الله سبحانه وتعالى. والصلاة يومئذ لم تكن فرضت، لأن هذا من أول ما نزل، ولا يمنع أن يكون في ذلك إرهاصا بمشروعية الصلاة، خصوصا أنه قال بعد ذلك وثيابك فطهر، فهذا يوحي بأن في الأمر تمهيدا لعبادة معينة، والصلاة تبدأ بالتكبير كما هو معروف الله أكبر. لكن النص أيضا أوسع من هذا بكثير، لأن المقصود بتكبير الله سبحانه وتعالى تعظيم الله بلفظ الله أكبر وبغيره، ومن ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله والعبودية له، ونفي ما كان يقول عنه المشركون من النقص والعيب، وذلك بالتسبيح والتنزيه. ومن ذلك أيضا التكبير بمعنى العبادة، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فيصرف الإنسان عبادة القلب واللسان والجوارح لربه عز وجل. وربك فكبر، يعني قوله ربك فكبر يشمل كل ألوان العبودية لله، وأيضا يشمل أن لا تعبد إلا الله، لأنه لما قدم الاسم على الفعل ما قال وكبر ربك، لو قال وكبر ربك كان يمكن أنه تكبر ربك وتكبر غيره، لكن لما قال وربك فكبر يعني ربك وحده، فهذا قصر وحصر أن لا تكبر إلا الله سبحانه وتعالى ولا تعبد سواه. وثيابك فطهر، هذه أيضا وصية ثالثة بل رابعة، والمقصود تطهير الثياب مباشرة، طهارة الثياب بمعنى أن لا تكون الثياب نجسة، أن تكون طاهرة وأن تكون أيضا نظيفة. طبعا طهارة الثياب مطلوبة في الصلاة شرط أو واجب عند الفقهاء لصحة الصلاة، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا حسن الثياب وجمالها فهو مطلوب، وقد روى الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، وهو حديث غريب، ولكن في مسلم إن الله جميل يحب الجمال أيضا. فحسن الثياب كان مما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أول الدعوة، أن يكون كالشامع عند الناس في جمال المظهر وجمال المخبر، ولكن من ذلك أيضا طهارة الثياب المعنوية، أن لا تكون الثياب مغصوبة أو أن تكون من حرام، وإنما أن تكون الثياب حلالا من رزق الحلال، فهذا داخل في تطهير الثياب. ويدخل فيها الثياب المعنوية كما ذكره ابن عباس وغيره، فإن سمعة الإنسان تسمى الثوبا، كما يقول ابن عباس ذكر عن غيلان أنه كان يقول وإني بحمد الله لا ثوب غدرة لبست، لا ثوب غدرة لبست ولا من فجرة أتقنع، يقول أنا ما لبست ثوب غدر أو غيلة أو تغرير أو خيانة، لا، ولا أتقنع يعني أتستر من خطأ أو انحراف. إذن الثوب يطلق على هذا المعنى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، إذن الثوب يطلق على سمعة الإنسان، ويلبس الجسم ثوبا ويطلب الجسم سترا، لا يستر الثوب جسما من الحياء تعرى. إذن الأخلاق ثوب، السمعة الحسنة ثوب، الإحسان إلى الناس ثوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الرجل الكريم، وأنه مثل إنسان عليه جبة أو جنة يلبسها حتى تعفي أثره وتقف بنانه، يعني تسحب وراءه مثل ثوب الطويل الذي يسحب وراءه من ضفاء الثوب وكماله، فهكذا ثوب الإنسان المنفق الباذل المحسن المتصدق. إذن قوله وثيابك فطهر يشمل كل هذه المعاني، يشمل الثوب الحسي والثوب المعنوي، ويشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا المعنى، والعرب كانت تمدح الإنسان بطهارة الثوب، كما يقول الشاعر قضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، فإذا قلت فلان نقي الثوب، وأحيانا يقولون نقي الجيب، نقي الجيب يعني ما تلحقه سبة ولا عيب ولا عار، فهذا معنى جميل الله سبحانه وتعالى يرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال والرجز فهجر، الرجز بضم الراء وكسرها قراءتان سبعيتان ومعناهما متقارب، فيدخل في الرجز العذاب، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فالرجز العذاب. والرجز أيضا قد يكون من معانيه الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الأصنام، بل كان لا يعبدها أصلا، ولم يسجد لصنم ولا طاف به ولا تمسح في الجاهلية، فكون الله سبحانه وتعالى يقول له والرجز فاهجر، هذا يشمل التأكيد على ترك الأصنام، ويشمل دعوة الناس أصحابه وأتباعه وغيرهم إلى ذلك، ويشمل أيضا الهجر بمعنى البعد عن كل ما يلابسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان يبتعد عنها ولا يذكرها عليه الصلاة والسلام، ولا يحبها، ولا يجلس في مجلس تذكر فيه، فكل ذلك من الهجر. والرجز فاهجر، وقد يكون من معاني ذلك، ولم أجد من ذكره في هذا الموضع، أنه عدم سبها بما يفضي إلى سب الله سبحانه، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن اهجر العذاب وما يؤدي إليه من عبادة الأصنام أو الشياطين، بعضهم قال الرجز والشيطان، أو غير ذلك من المعاصي التي تؤدي إليه. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، هذه أيضا الوصية السادسة، ولا تمنن، يعني إذا أعطيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما حتى في الجاهلية بالعطاء والسخاء، ولو لم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها، كان صلى الله عليه وسلم كريما جوادا سمحا في الجاهلية. والدليل على ذلك قصة خديجة في نفس السياق، لما جاء يقول: ذكروني زملوني، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق، تطعم الملهوف وتعين على نوائب الحق. فأشادت وأثنت عليه صلى الله عليه وسلم بما كان من خصاله حتى في الجاهلية، فهو كالأرض الطيبة. فلما جاء الوحي والرسالة زاد ذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فقال هنا: ولا تمنن تستكثر، يعني الذي تعطيه للناس لا تنتظر أنهم يردون لك أكثر منه، وهذا قال بعضهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما عموم الأمة فللإنسان حقا يعطي شيء، يعني هدية، ويرجو أن يعطى أكثر منها، لكن الأمر أعظم من ذلك، هو في معنى أنه لا تنتظر من الناس رد الجميل، فالناس ليس بالضرورة أن يردوا لك الجميل، والإنسان الذي ينتظر منهم رد الجميل ربما يصدم بأن الكثير من الناس يقابلون الإحسان بالإساءة. لا تغترر ببني الزمان، ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم جربتهم، فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم. والشاعر الآخر يقول: نبئت عمرا غير شاكر نعمة، والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني الإنسان الذي يعطي الناس وهو ينتظر سوف يفاجأ بأنه أحيانا حتى أقرب الناس إليك، الرجل مع زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفرن العشير. وكذلك المرأة مع زوجها، ربما زوجها ينسى جميلها أيضا، مع ولده، ربما الأب يفقد ثقته بأولاده، يقول: ربيتهم صغارا ثم أهملوني كبارا وتجاوزوني ونسوا فضلي. والشريك والأخ والمولى وابن العم والجار، فكيف بالبعيد؟ لكن إذا كنت تعطي لله سبحانه وتعالى كما قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهذا يكون مرتاح، يعطي وهو لا ينتظر الشيء الذي هو أكثر مما أعطى. أيضا من معاني الآية الكريمة ألا تعطي شيئا لله سبحانه وتعالى وأنت تنتظر أكثر منه، وقد علم ربنا سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على مهمة جليلة جسيمة هي الأكبر في التاريخ كله، فهو قائد أكبر حركة وأكبر نهضة وأعظم أمة في التاريخ كله، ولم يطرق هذا الناموس البشري في جلالته وعظمته عليه الصلاة والسلام، وما أجر الله تعالى على يديه من الخير لمن آمن به وحتى لمن لم يؤمن به، فهو رحمة للعالمين. فلهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعطي الكثير، وعليه أن لا ينتظر من الناس رد ذلك، بل أن لا يستكثر ما أعطى، يعني مهما أعطيت لا تعتبر أن ما قدمته كثير. وفي ذلك تربية للإنسان أن لا يكبر في عينه العمل الذي يقوم به، لأن هذا قد يؤدي إلى العجب بالعمل، فلا يقول الإنسان: والله ما شاء الله أنا الحمد لله صليت وفعلت. أو أن الإنسان أحيانا إذا قام وألقى كلمة في مسجد خيل إليه أن الكلمة هذه سوف تغير وجه التاريخ، وبدأ يعني يقول: أستغفر الله، يظن أنه العمل الذي أحدثه ربما يكون سببا في الرياء والسمعة أو ما أشبه ذلك، قد يقوم بعمل صغير. طبعا الاستغفار مطلوب، لكن لا يكون الاستغفار مداره على أنك تحس بأنك عملت شيء لم يأتي به الأولون والآخرون، وكما قال الشاعر: وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. عليك أن لا تستكثر العمل الذي تقوم به، سواء كان عملا تقدمه للناس أو كان عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا مما رب الله تعالى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا مع القريب في العلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء أو بين الشركاء أو بين التلاميذ والشيوخ أو بينك وبين سائر الناس، على الإنسان ألا يطلب رد الجميل الذي عمله أولا، وعلى الإنسان ألا يستكثر العمل الذي قدمه كائنا ما كان، فهو قليل في جنب الله تبارك وتعالى. رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. اللام هنا معناها طبعا فيها الأمر بالصبر، والصبر هو إكسير الحياة، الصبر مطلوب في العبادة واصطبر لعبادته، ومطلوب في العلم، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ومطلوب في الصحبة كما دلت عليه هذه الآية، ومطلوب مع القريب والبعيد والبر والفاجر، ومطلوب في الدعوة كما في هذه الآية، ولربك فاصبر. لكن هنا قال لربك، إشارة أن يكون الصبر لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يصبر من أجل مصالح الدنيا ومكاسبها مع أنه ما يتحقق نجاح إلا بصبر، لكن هنا الله سبحانه وتعالى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، وهي أن يكون الصبر لله، ليس صبرا للدنيا أو من أجل تحصل على نجاح أو على مجد، وإنما لربك، صبرا من أجل الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد الذي يكافئ. وأيضا من معاني الآية اصبر لحكم ربك كما قال في بعض الآيات، واصبر لحكم ربك، فالله تعالى هو الذي يحكم، واصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فلا تتعجل، يعني لا تستعجل العقوبة لمن أخطأ، ولا تستعجل الحكم، ولا تستعجل الأمر. وهذا مما يبتلى به كثير من الناس، أنه يضعف إيمانهم بربهم وإيمانهم بحكمته، حتى إن الواحد منهم كأنه والعياذ بالله ينازع ربه الحكم في بعض الأشياء والاستعجال فيها، والعبد يعجل، والله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ولربك فاصبر. إذن هذا هو المقطع الأول، مجموعة وصايا تتعلق بالدعوة والأخلاق والعطاء والكرم، سلامة النفس والصبر، تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة والرسالة، إشارة إلى أن هذه العتبة هي العتبة التي من لم يجاوزها لم يستطع أن يقوم بأمره حق القيام. قم فأنذر، هذه هي الشروط، فهو تنبيه لمن وراءه ولمن بعده عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى أمر آخر، وهو التذكير بمعنى من أعظم معاني الرسالة. الناس كانوا مشركين، لم يكونوا يؤمنون بالبعث أصلا ولا بالآخرة، وخبروا يعني كما قال ربنا سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. يعني هؤلاء المشركون بمكة الذين تنزل عليهم هذه الآيات، بعضهم لم يسمح أصلا أنه فيه آخرة وفيه جنة وفيه نار، لا، لم يسمعوا شيء من ذلك، ولهذا قال سبحانه فإذا نقر في الناقور. وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي فيها ذكر الناقور، والناقور هو الصور الذي ينقر فيه، يعني ينفخ فيه، وهو ينفخ فيه النفخة الأولى ليصعق من في السماوات ومن في الأرض كما في سورة الزمر، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهو قرن أو بوق، الله تعالى أعلم بصفته. لما نقول قرن أو بوق، من طبيعة الإنسان أنه قد رأى قرنا في حياته أو رأى بوقا، فهو يتخيل أن الصور الذي يراه من جنس البوق المعروف أو القرن المعروف الذي ينفخ فيه، ولكنه أكبر وأضخم. وإذا الإنسان مثلا بالغ في التضخيم، تخيل أن هذا القرن بحجم هذا المسجد، أو قل بحجم هذه المدينة، فإذا تخيل أنه بحجم الكرة الأرضية، قال هذا شيء مذهل، لكن هذا كله مجرد خيالات في عقل الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى قال فإذا نقر في الناقور، وترك الأمر لما لا يستطيع الإنسان أن يحيط به علما في الهول والعظمة والضخامة، لأنه ليس من أمر الدنيا، ومادياتها، وإنما هو من أمر الغيب ومن أمر الآخرة، فلا يقدر قدره وقدر ما ورد في أمور الغيب والآخرة إلا الله سبحانه وتعالى، مهما تخيل الإنسان. وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا إيش؟ الأسماء. إذن هذا للتقريب. فإذا نقر، ولكن النقر عادة هو الضرب بشدة والطرق الحاد، يعني نقر على الشيء مثلا يعني طرق طرقا شديدا. وهنا قال نقر في الناقور، فهو الذي ينقر به أو يضرب به أو ينفخ فيه. إذن نقر في الناقور يعني نفخ فيه، ليس معناه أن الناقور مثل الآلة التي يضرب بها، لا، وإنما هو شيء ينفخ فيه نفخا، فهو مثل قوله ونفخ في الصور. نقر في الناقور مثل قوله ونفخ في الصور، هو وعاء أو أداة ينفخ فيه أو ينقر فيه، وليس ينفخ به وليس يضرب به، لا، نقر في الناقور. والمقصود الملك، وهو إسرافيل الموكل بهذه المهمة. فذلك يومئذ يوم عسير. قوله فذلك هذا اسم إشارة إلى اليوم. اليوم هذا من وين جاء؟ جاء من النقر. إذا وجد الناقور، إذا، كلمة إذا هي يعني توحي بالزمان، في صبيحة ذلك اليوم ينقر في الناقور فيتكون بإزاء ذلك. فذلك يومئذ يوم عسير. قد جرت عادة العرب أنهم يصفون اليوم بما يلابسه من الأحوال، فيقولون هذا يوم نحس، كما قال ربنا سبحانه في يوم نحس مستمر، أو يقولون هذا يوم سعد لأنه يوم سعيد وجميل ورأينا في وجهك الطيب، أو يوم عسير لأنه فيه صعوبات تواجه الإنسان، وهكذا. قال فذلك يومئذ يوم عسير، إشارة إلى تعسر الأمور فيه من كل وجه، وأن العسر هنا من سمة ذلك اليوم يوم القيامة. ثم عقب بقوله على الكافرين غير يسير. هذا ليس تكرارا، هو تأكيد، ولكنه تخصيص للكافرين أيضا، أنه ليس لهم يسر بوجه من الوجوه في ذلك اليوم. على الكافرين غير يسير، والآية إيماء وتلميح إلى أنه بالنسبة للمؤمنين وإن كان عسيرا إلا أن فيه وجوه من اليسر، وقد تجتمع هذه في الآخرة كما تجتمع في الدنيا. فإنه في الوقت الذي تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا في آخر الزمان ما يقع من الفتن والمصائب والأمور العظام، وبإزاء ذلك ذكر ما يقع من الخير ومن النصر ومن التوفيق ومن بقاء العلم والدعوة والقائمين بحجة الله إلى قيام الساعة، فيجتمع هذا وهذا. وكذلك يوم القيامة مع وجود الخوف والرعب، وحتى الأنبياء حديثهم يومئذ اللهم سلم سلم، ومع ذلك في أوجه من اليسر، وهو الركون إلى رحمة الله وإلى فضله وإلى كرمه وإلى عطائه، وشعورهم بأنهم يقدمون على ربهم الذي أحبوه وآمنوا به وربما أوذوا في سبيله، فلهم فيه نفس. أما الكافرون فالأمر بالنسبة لهم غير يسير. انتهى السياق الآن وانتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالواقع. الملأ من قريش وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم تجدد له أمر الدعوة، وقرأ عليهم يا أيها المدثر، وأمرهم وأنذرهم إني نذير لكم. فاجتمع الملأ مؤتمر، وقد أجمع العلماء والمفسرون على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. اجتمعوا أبو جهل والوليد وعتبة وشيبة والنضر بن الحارث والملأ من قريش اجتماعا سريا وتدارسوا الأمر، وقالوا إن محمدا قد جاءنا بهذا الأمر وفرق به شملنا وعاب به آلهتنا وأدخل علينا فيه ما لم يدخل على حي من أحياء العرب، والناس قادمون إلى الموسم إلى الحج، فماذا نقول لهم؟ اختلفنا في الماضي لأننا ما كنا مرتبين المسألة بشكل جيد، كان واحد منا يقول ساحر، واحد يقول شاعر، واحد يقول مجنون، واحد يقول كاهن. فاضطرب أمرنا، دعونا نجتمع لنتفق على كلام واحد نقوله عن محمد يصدر عنه الناس كلهم. فقال بعضهم شاعر، قال الوليد: أنا أعرف الشعر وشعر عبيد بن الأبرص وامرئ القيس وأمية، والله ما هو بالشعر وسجعه. قالوا: إذن نقول كاهن. قال: أنا أعرف الكهان وزمزمتهم وسجعهم أيضا، ليس بكهانة، والكهان يكذبون ومحمد لا يكذب. قالوا: إذن نقول إنه ساحر. قال: أنا أعرف السحر والسحار وحديثهم ونفثهم وعقدهم، محمد ليس بساحر. وكلما قالوا شيئا نفاه وأنكره: لا شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا غير ذلك. قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إني سمعت قولا قويا جيدا لا يشبه كلام السحرة ولا كلام الكهان ولا غيرهم، وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمونق وإنه لا يعلو وما يعلى، كلام قوي. ثم قام من عندهم ولم يذكر شيئا، وخافوا أن يكون داخله شيء من الإعجاب والتعلق أو الليونة. فجاءه أبو جهل وقال له: يا أبا عبد شمس، جماعتك أرسلوني إليك، وهم عندهم مشروع يريدون أن يجمعوا لك أموال ويعطونك إياها، لأنهم يرون أنك دخلت على أبو بكر الصديق، ضبط يوم من الأيام داخل على أبي بكر الصديق وشيء من هذا القبيل، وأنك تطمع في مال، وأنت رجل معروف بحب المال، فجماعتك قالوا: سنجمع لك المال من أكابرنا وأغنيائنا. قال: والله إني لا أغناكم وما بحاجة إليك. قالوا: طيب، قال: يعني ما ظهر لي شيء معين. قالوا: لابد أن تقول قولا في هذا الأمر. قال: أقرب ما يكون أن نتفق على أن نقول إنه ساحر، من جهة أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه، ويخرج فرد واحد من القبيلة ومن العائلة كلها، فيخرج عليهم ويغير أمورهم كلها وينشق عنهم، فهذا عمل السحرة. فانطلقوا كلهم وأجمعوا على أن يقولوا ساحر. ويؤكد هذه الرواية كما ذكرت لكم موضوع فتور الوحي، فإن الوحي بدأ في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فتر الوحي، فإذا كانت فترة الوحي 40 يوما، معنى ذلك أنه الآن نحن بعد 40 يوم في أواخر شوال أو في أوائل ذي القعدة، الموسم على الأبواب، وقريش يشعرون بأن الحاج ربما يكون فرصة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس. إذا لابد أن نتفق على أمر نقوله للحجاج وهم يقدمون إلينا، وقد بدأت أوائلهم تصل إلى مكة، فلابد أن نتفق على شيء. فاجتمعوا في ذلك الوقت ربما قبل الحج بشهر أو نحوه، واتفقوا على ما أملاه عليهم الوليد ابن المغيرة، أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر ينقل هذا السحر عن غيره من الناس وليس من الوحي. فالرجل أصبح زعيما في الضلالة ورأسا في الكفر، ونشر هذا الكلام. تخيل أنت بالله عليك لو سمعت واحد قال لك أنه، حتى قبل يومين واحد مرسل لي شكوى في هذا الخصوص، لو نشر عنك في بعض مواقع الانترنت أنه أنت ساحر، وبعض قرابتك وناس أصدقاء لك وجيران يعرفونك أيضا ما هم بعيدين، وكانت العرب يعني يقولون أن محمد ابن مكة وابن قريش فهم أعلموا به، فالآن قريش تقول ساحر، وهذا الكلام نشر في القنوات الفضائية والانترنت وأشياء كثيرة جدا. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدثرا، يا أيها المدثر، من الهم والغم والحزن الذي داخل قلبه مما سمعه من الناس، ولكن الذي نختاره أن هذا كان بعد قوله يا أيها المدثر، وإن كانوا قالوا عنه قبل ذلك ما قالوا، لكن الاتفاق كان بعد ذلك. وكان زعيم هذه الفرية هو الوليد، فالله سبحانه وتعالى هنا يتصدى له. وتخيل الموقف، انقل نفسك إلى مكة في ذلك التاريخ، تخيل التفاصيل وهؤلاء الأحياء، ثم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم المهموم المغموم مما قالوا، وربه سبحانه يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني وإياه، لا تحمل همه، هذا شأنه عندي، ذرني اتركني معه، لا تقلق ولا تحزن، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشعر أن الله هو الذي ينصره ويحفظه، هذا يحول الهم والغم إلى سرور ورضا وقرة عين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ذرني اتركني معه، ومن إيش؟ ذره لي، دعه لي، وهي كلمة عربية يفهم معناها تماما، لما تقول اتركني لفلان يعني أنا أتولى أمره، لا تقلق منه إطلاقا، ذرني ومن خلقت وحيدا. ك كان الوليد يسمى الوحيد في مكة، لكن كانت مدحة له لأنه ما كان في أحد في مكة مثله. كان عنده 10 من الأولاد، وقيل 13 ولد، من أكابر أولاد مكة، شباب أقوياء يتعزز بهم، وكان عنده أموال، حتى قيل كان عنده أكثر من 1,000,000 دينار من الذهب، وأراضي واسعة جدا بين مكة والطائف، وكان عنده جاه ضخم عريض له ولأبيه من بعد، وكان عنده سن فهو من أكبرهم سنا، وله عقل ورأي، ولذلك كان متوجا، كانوا يسمونه الوحيد، يعني ما في واحد مثله. فالله سبحانه يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، استخدم نفس الاسم الوحيد ولكن بطريقة أخرى، لأن الله خلقه في بطن أمه وحيدا، وأخرجه من بطن أمه وحيدا لا أحد معه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فرادا لاحظ، فرد وهذا وحيد، وجعلت له، يعني بعدما خلقته وحيدا أنعمت عليه، جعلت له مالا ممدودا، طويلا عريضا كثيرا، فهو أكثر الناس مالا، وبنين شهودا، أولاده 13 ولا يغيبون، شهود حاضرين. لماذا؟ ما هو في داعي ليسافرون أو يروحون إلا مع أبيهم، لماذا؟ لأنهم قد كفوا إدارة المال بالموظفين والخدم والحشم والعبيد، فلا يحتاجون إلى سفر، يخشى عليهم من مخاطر السفر ومغبته، فهم دائما عنده، وهو أيضا يتعزز بهم إذا جاءه الضيوف. والعرب كانت تعتبر أن هذا شيء من الشجاعة والقوة والبأس أن يكون عنده هؤلاء الأولاد يحمونه، لأن الأمر لم يكن فيه استقرار. ومهدت له تمهيدا، مهد طريق ممهد يعني معبد، ما فيه عقبات ولا فيه مشكلات، ومنه المهد، مهد الصبي، لأنه يمهد فيه، وكذلك فلأنفسهم يمهدون. فالمهد والمهاد والتمهيد يعني التسهيل، سهلت له تسهيلا، كل شيء مسهل له، المال والصحة والفراغ والولد والأزواج والجاه، مهدت له تمهيدا، سهلت له تسهيلا، كل ما يريد وما يتمنى فهو موجود عنده. هذا ما جاءه بكده، وإنما الله تعالى هو الذي أعطاه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله: ثم يطمع أن أزيد. أولا قوله ثم يطمع إشارة إلى الطمع، والطمع يذهب من جمع، فهذا نهي عن أن يكون الإنسان طماعا طموحا في أمر الدنيا مع ما رزقه الله، وإنما عليه أن يكون طمعه وطموحه في أمر الآخرة. الإنسان لا يذم بأن يكون عنده طموح أخروي، لكن يذم بالطمع الدنيوي الذي يكون على حساب الآخرين. ولاحظ أيضا قوله أن أزيد، معناه أنه يعرف أن هذا المال ممن؟ من الأصنام؟ لا، من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يطمع من الله أن يزيد. وهذا دليل أنهم كانوا يعرفون أن الأصنام لا ترزقهم ولا تصحهم ولا تعطيهم، وإنما يعبدونها بظن أنها رموز تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليقربون إلى الله زلفى. ثم يطمع أن أزيد على ما أعطيته، قال الله تعالى: كلا، يعني لن أزيد ولن أعطيه. وكان طمعه في الدنيا بالمجد والملك، وطمعه أيضا في الآخرة، يقول: إذا بعثت سوف أكون أكثر الناس مالا وولدا، لأوتين مالا وولدا. فكان يتوعد أنه إذا بعث سوف يكون له ويكون له. فالله سبحانه وتعالى قال: يطمع أن أزيد، يعني في الآخرة كلا لن يأتيه شيء، لأن الله تعالى يقول كلا، يعني طمعه مقطوع. لماذا؟ لأنه كفر النعمة، إنه كان لآياتنا عنيدا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. هذه ألا الدليل على أن شكر النعمة هو سبب المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كفر أو شكر؟ كفر، ولهذا العذاب ينتظره، قال: سأرهقه صعودا. هذا هو الوعيد الأول، يعني لن أزيده من الدنيا ولن أعطيه في الآخرة، بل سأرهقه صعودا. الإرهاق هو الإتعاب، إنسان مرهق يعني متعب، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني شيء صعب ما أطيقه. وهنا الله سبحانه وتعالى قال: سأرهقه، سأكلفه وأجهده وأتعبه صعودا. صعود يعني الصعود، الصعود الإنسان الشيء، صعود الجبل متعب، كأنما يصعد في السماء، دائما الارتفاع والصعود متعب للإنسان. ومنه العقبة إذا كانت في عقبة في الجبل يرقاها الناس يسمونها صعدة، معروف هذا في الجنوب وبلاد اليمن. فإذا كانت العقبة شديدة لم تسمى صعدة وإنما سميت صعود، صيغة مبالغة لشدتها وكلفتها. فشوف الله سبحانه وتعالى بعد قبل قليل كان يقول إيش، ومهدت له تمهيدا، الطريق معبد ممهد، ما فيه عقبات ولا فيه عوارض ولا فيه عثرات أبدا. أما الآن فلأنه كفر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه به ربه سبحانه يقول سأرهقه، بدلا من هذا التمهيد سوف أرهقه، سأرهقه صعودا، وهذا معناه عقاب دنيوي، أن الأمور تكون صعبة عليه، ملددة مشددة، كلما جاء إلى طريق وجده مغلقا ليس كما كان الأمر. وهذا لا يمنع أن يكون هذا عربون العذاب له في الآخرة، ولا قال بعضهم كما نقل عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم أن صعود عقبة كأداء في النار، وهذا لا يعارض ما ذكرته مما نقل عن جماعة من السلف أن المقصود صعودة أي العذاب، ويشمل العذاب في الدنيا، فعذاب الدنيا قبل الآخرة، ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال سأرهقه صعودا، وهذا يعني يجعل أن العذاب الدنيوي هنا من نقص الولد والمال وتعسر الأمور مقابل كونه لم يشكر نعمة الله تعالى عليه بالمال والولد وكان عنيدا، ولهذا قال إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات القرآنية التي نزلت والآيات الشرعية التي نزلت والآيات الكونية من السماء والأرض والقمر والنجوم والحجج القائمة عليها التي يجحدها وينكر ويعاند، ولهذا قال كان لآياتنا عنيدا. مو معنى أنه ما فهم هذه الآيات أو ما قامت عليه الحجة بها، لا، هو عرف ثم عاند واغتر بماله وولده وجاهه، فكان العقاب سأرهقه صعودا. ثم انتقل إلى موضوع آخر يتعلق بهذا الرجل وهو الوليد، قال إنه فكر، فكر يعني أعمل فكره وعقله، والتفكير بحد ذاته ليس أمرا معيبا بل هو مطلوب، الله يريد منهم، يقول لهم سبحانه أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولولا أن الفكر الصحيح والعقل الصحيح يدل على الله ما أحالنا الله تعالى إليه فهو لا يخطي، ولهذا قال لقوم يعقلون، العقل الصحيح الرشيد لا يخطي والفكر الصحيح الرشيد لا يخطي، وإنما يخطي إذا تلبسه الهوى أو كان تفكيرا ضمن إطار خاص. ولهذا قال ربنا سبحانه إنه فكر وقدر، قدر يعني قلب الأمور على وجوهها، مرة يقول شاعر، لا ليس بشاعر، الشعر يقال فيه كذا وكذا وكذا، مرة يقول كاهن، الكهانة فيها زمزمة وكذب، مرة يقول ساحر، السحر فيه وفيه وفيه، ثم أخيرا استقر أمره بعد التقدير والحسابات، وقدر أيضا حسب حساباته في مكانته عند قريش، وماذا سوف يقول الناس وماذا سوف يخسر إذا لم يقل، ولهذا قال فكر وقدر. وأيضا مما وقع في فهمي والله تعالى أعلم بمراده في قوله قدر، التقدير يستخدم بمعنى التضييق، يعني أنه لم يفكر في الأمر تفكير الباحث عن الحق، وإنما ضيق على نفسه فقصر تفكيره فقط على ماذا يمكن أن يجيب به عن القرآن، وحصر نفسه بين خيارات ثلاثة، إما سحر أو شعر أو كهانة، وحينئذ اختار واحدا منها. أما لو أنه وسع إطاره وفكر تفكير الباحث عن الحق فإن الله تعالى يهديه إلى الصواب. ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه هنا ما عابه ولا عيره بالتفكير، وإنما عيره بإيش؟ بالتقدير. قال فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، وقتل يعني دعاء عليه بالهلاك، وهذا جار في لغة العرب، مثل ما يقولون ثكلت أمه مثلا، ثكلته أمه يعني هلك، أو قتل، قتل الإنسان ما أكفره، قاتلهم الله أن يؤفكون، فهذا دعاء عليه، وهو في معنى العتب والعيب على فعلهم. فالله سبحانه وتعالى يقول فقتل كيف قدر، يعني كيفيته في التقدير كانت خطأ، ثم قتل كيف قدر، والله أعلم. هذا فيه تكرار، ولكن التكرار في القرآن يحمل معنى التوكيد ويحمل معنى حمل كل شيء على أمر مختلف عن الآخر، ففيه دعاء عليه، ولكن تكون كيف قدر الأولى مختلفة عن كيف قدر الثانية، مثلا فقتل كيف قدر، يعني قدر مصلحته وما يمكن أن يلحقه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من الكفر. وأما كيف قدر الثانية فكيف قدر ما يمكن أن يقوله في شأن القرآن من السحر والشعر والكهانة. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر تفصيل ما جرى من هذا الرجل كأنك تراه، كأنك تشاهده. قال ثم نظر، هنا كأن المقصود النظر نظر العين وليس نظر العقل فقط، ونظر معناه أنه يقلب عينه في الحضور، وهذه عادة الإنسان أحيانا الذي يتظاهر بأنه إنسان حصيف وعاقل وصاحب تفكير وعنده نظر بعيد ويحلل الأمور، تجده يسكت ثم يجيل بصره ونظره في الحاضرين، ينظر ذات اليمين وينظر ذات الشمال ويتأمل، هذا يعطيهم هيبة وأهمية لما يمكن أن يقول. ثم نظر ثم عبس وبسر، يعني طأطأ رأسه وقطب جبينه ووجهه، إشارة إلى صعوبة الأمر وأنه يحتاج الأمر إلى أعمال فكر وأعمال ذهن وكد. ثم أدبر واستكبر، هذه النتيجة، يعني أعرض. وقد يكون الإدبار إدباراً حسياً بمعنى أنه قام من المجلس، وقد يكون الإدبار إدباراً معنوياً بأنه قرر بعد هذه العملية المجهدة من التفكير والتقدير والنظر والعبوس والبصور أنه قرر أن يعرض عن الإسلام وأن يستكبر وأن يختار طريق الكفر والضلال، وهذا هو الذي كان. ثم أدبر واستكبر، وأنت تلاحظ هنا أن الله تعالى عابه بقوله قدر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال بعد ذلك كله إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هذا الكلام الذي جاء به محمد ليس إلا شيئا واحدا، هو سحر. وجه السحر قال لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، تجد الواحد عند أهله من أحسن ما يكون ويعبد الصنم قبلهم ويسجد له قبلهم، ثم ما هو إلا أن يسمع كلام محمد حتى يغسل مخه ويغسل عقله وتغير نفسيته وعقليته ومزاجه وطريقته وأشياء كثيرة فيه، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحسن الناس برا بآبائهم وأمهاتهم حتى في حال الكفر كما علمهم ربهم سبحانه، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال هذا سحر، ثم قال سحر يؤثر، سحر يعني سحر قولي، يقول هذا سحر قولي يغير الناس بقوله وليس بنفثه وعقده. ثم قال إنه يؤثر، يعني أنه يأثره يأخذه عن ناس سابقين، فهذا القرآن ليس من عند الله وليس وحيا هكذا يقول الوليد، وإنما هو يؤثر، يعني يأخذه أخذ بعض نصوصه لأن فيه إعجاز وفي بلاغة والعرب يعرفون ذلك، فخرج من هذا المأزق بقوله أنه سحر قد أخذه عن بعض من سبقوه فنقله عنهم وليس من الوحي. إن هذا إلا قول البشر، هذا من كلام الناس، هذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد. إذن هنا موقف آخر للوليد بن المغيرة في موقفه من القرآن وتزعمه للحرب الضروس الشرسة، فيأتي العقاب سأصليه سقر، هذا عقاب أخروي، العقاب الأول سأرهقه صعودا هذا يكافئ أمر الدنيا، الآخرة سأصليه سقر، والصلي معناه أنه يدخلها كله، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، لا يصلاها إلا الأشقى، جهنم يصلونها، فالصلي يطلق على النار، والعرب قد يعني تعودوا أنهم يقتربون من النار يستدفئون بها أو يصلون بها أطعمتهم أو ما أشبه ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال سأصليه سقر، وهو أحد أسماء النار، وقيل هو اسم أحد طبقاتها كما قال ابن عباس هو اسم الدرك السادس من دركات جهنم وهي دركات، وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقيل إنها العديد من الدركات التي الله تعالى أعلم بها قد تكون سبعة أو أكثر من ذلك، فقال سأصليه سقر، ولأن سقر لأول مرة تذكر فهذا قرآن لتوه ينزل، كان الأمر محتاجا إلى تعريف أن كل من سمعها سوف يسأل ما هي سقر. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما سقر، لا أحد يدريك، أمرها أعظم من أن يحيط به عقل أو يحده ذهن أو يفهمه سمع أو تدركه لغة. وما أدراك ما سقر، أمر عظيم. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال سبحانه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر، هذا وصفها، وهذه كلمة جارية عند العرب، يقول فلان لا يبقي ولا يذر، يعني لا يترك شيئا. ولكن لا تبقي ولا تذر معناها أنها لا تبقي أحدا منهم إلا أصابت ممن يستحق العذاب، فهي لا تستثني منهم أحدا. ولا تذر يعني لا تترك الإنسان وقتا من الأوقات فلا يعذب، يرفع عنه العذاب أو يخفف عنه العذاب، كما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهي لا تترك منهم أحدا، وهي أيضا لا تترك الواحد المعذب جزءا من الوقت. لواحة للبشر يعني تلوح تضرب أبشارهم، البشر هي الجلود جمع بشرة، فهي تضرب جلودهم يعني تصيبها بالسواد والعذاب وتباشرها، كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عليها 19، يقوم عليها وعلى أمرها 19 من الملائكة. فلما قال الله تعالى عليها 19 ونزل هذا المقطع، أصبح هناك نوع من الاستطراف لهذا الكلام عند الملأ من قريش ضمن حرب السخرية، ولم تنتهي قضية ساحر، ولكن بدأت القضية تأخذ نوعاً آخر فيه سخرية. 19 كانوا عدد بسيط، فجاء واحد يقال له أبو الأشدين الجمحي، قال أنا علي 17، هذول أكفيكم إياهم، باقي 2 أنتم دبروهم. وآخر قال 19 والله أمر بسيط، كل 3 منا على واحد، إذا عجزنا عنهم ما فينا خير. صارت مسخرة، وأصبح هؤلاء الحقراء يوظفون هذا العدد توظيفا لإيلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيذائه، ولصد الناس عن الدين، ولإثارة الشبهة في القرآن. إيش معنى 19؟ ليش ما صاروا 20 أحسن للعدد، أو 18 و 19 فقط؟ لو كانوا 19,000 أو أكثر يمكن يخاف منهم. فبدأوا يقولون مثل هذا، قال ربنا سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أصحاب النار يعني هذا العدد القائمون عليها وهم 19، ما هم من جنسكم، يقول الواحد يقدر عليهم، هم ملائكة، وأنتم لا تعرفون شأن الملائكة ولم تروهم بأعينكم، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو أن أحدا منهم لقي أسدا أو وحشا لفر منه، فكيف وهم ملائكة؟ قال سبحانه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لم يبين الله سبحانه 19 ملك أو 19,000 أو 19 صف من الملائكة أو 19 صنف، هذا كله مما لا يعلمه إلا الله، وإنما قال 19 وهذا من أمر الآخرة فيوقف عنده. قال سبحانه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ما ذكرنا وبينا عدتهم في القرآن الكريم إلا لحكمة. وهكذا كل ما يبينه الله سبحانه وتعالى من العلم والوحي فهذا يختلف الناس فيه بحسب ما يكون في قلوبهم من المعاني، فمن يقبل عليه بصدق يستفيد ويزداد إيمانا، ويقبل عليه بإعراض وتكذيب يزداد كفرا، كما قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقال سبحانه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، هؤلاء الكافرين المشركين الذين جعلوها مسخرة. قال سبحانه ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ذكرنا هذه العدة فتنة للذين كفروا، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فاليهود يعرفون هذا العدد وهو مما استأثر علماؤهم به ومعروف لديهم. ولهذا لما سأل بعض اليهود أحد الصحابة كما في حديث جابر كم عدد أصحاب النار، قال ما أدري حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هزم أصحابك اليوم. قال كيف هزموا؟ قال سئلوا كم عدد أصحاب النار، قالوا ما ندري حتى نسأل محمدا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أو يهزم من سئل؟ فقال لا أدري حتى أسأل محمدا صلى الله عليه وسلم. عدتهم 19. فسكت اليهود. قال هنا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني يتيقنوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوافق ما عندهم مما جاء في كتبهم ونزل عليهم. والاستيقان هنا لا يعني أنهم آمنوا، هم استيقنوا وعرفوا أنه حق لكن لم يؤمنوا به، لأنهم إما لأنهم يقولون هنا نبي العرب أو لأنهم حسدوه أو لغير ذلك من المعاني التي أسلفتها. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لتواطؤ ما جاء به القرآن مع ما هو موجود عند أهل الكتاب، ولأنه جاءت معلومة جديدة فآمنوا بها فزاد عدد ما آمنوا به. ولا مانع أن نقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني يقوى إيمانهم، خلافا لما ذكره بعضهم مثل ما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير رحمه الله، قال الإيمان لا يزيد وإنما المقصود زيادة عدد المؤمن به. فنقول لا، الإيمان يزيد حتى في قدره، فإن قوة يقين الإنسان بالشيء تزداد كلما تضافرت الأدلة. قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني يرتاب الكافرون والمشركون الوثنيون، أما الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فلا يرتابون في ذلك ولا يؤثر عليهم أن يكون العدد 19، لأن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال، وإلا لكان يقول لماذا السماوات 7 والأراضون 7، ولماذا القمر هنا في الليل والشمس في النهار، ولماذا خلق الإنسان بهذا الشكل، ولماذا فرضت الصلوات، إلى غير ذلك مما يمكن أن يسأله الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى إذا آمن به العبد آمن بأنه الإله الخالق المشرع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا يؤخذ بالتسليم لأنه مما لا يدرك بالعقل، وهنا عقل المسلم عقل إيماني وليس عقل أسطوري، عقل يؤمن بالأشياء الغيبية التي جاءت بالخبر الصحيح ولكنه يقف عندها، ولا يؤمن بالأساطير والخرافات والأقاويل وما لا يدل عليه دليل ولا تقوم عليه حجة. ففرق بين العقل الإيماني والعقل الخرافي أو الأسطوري، مع أن كثيرا من المسلمين اليوم مع الأسف تحولت عقولهم إلى عقول خرافية، وأصبح كثير منهم يؤمنون بالكهانة ويؤمنون بالسحر ويؤمنون بالتنجيم ويصدقون الخرافات أكثر مما يصدقون الأخبار الصحيحة، وهذا بسبب غفلتهم عن القرآن وهديه وأدبه. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض الشك من الكافرين وليس المنافقين، لأن النفاق لم يكن وجد يومئذ. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض من أهل الكتاب، من ضعفاء الإيمان من أهل الكتاب أو من المشركين، والكافرون فهم نوعان، الذين في قلوبهم مرض يعني شك وتردد، والكافرون الذين هم كفروا بذلك وكذبوا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني لماذا يذكر الله تعالى هذا المثل، ولماذا 19؟ وكما قلنا لماذا السماوات 7 والأراضون 7، ولماذا خلق الإنسان بهذه الصفة؟ إذن هناك أسئلة لا تتناهى إذا افترض الإنسان أنه كأنه يحاكم ما خلق الله سبحانه وتعالى وما بين الله سبحانه. قال سبحانه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني مثل هذا الإضلال في شأن 19 يقع الإضلال والهداية لمن شاء الله تعالى من العباد، فتكون الآية الواحدة أو المعلومة الواحدة حجة لقوم وسببا في زيادة إيمانهم، وحجة على آخرين وسببا في زيادة كفرهم وترديهم. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو، 19 أو 19 صنف أو صف أو 1000 أو ما شاء الله تعالى، وهؤلاء أيضا كما قال بعضهم هم القائمون عليها، ولا يمنع أن يكون تحت الواحد منهم من لا يحصيه إلا الله من عدد الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما في السماء موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله سبحانه، أو خاشع أو راكع أو ساجد يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيضا جنود الله ليسوا هم الملائكة فقط، بل ما وراء الملائكة مما خلق الله عز وجل، وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي؟ يعني سقر التي جعلوها مسخرة، ما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ذكرها هنا تذكير للناس حتى تساق نفوسهم إلى الخير سوقا بالخوف، بسياط الخوف والرغبة والرهبة. ثم قال سبحانه كلا والقمر، كلا نفي أيضا، هذا نوع من الردع والزجر عما ادعوه وعما قالوه وعما سخروا. والقمر، يقسم سبحانه بالقمر، والليل إذ أدبر، إذ يعني أنه الآن أدبر، نحن في آخر الليل، هذا معنى قوله إذ، يعني ها هو الليل يدبر، والصبح إذا سوف يسفر عما قليل، يعني إذا للمستقبل. إذن يقسم الله بأشياء كلها نور أو على مقربة من النور، القمر والليل، ولكن إذ أدبر في آخره، والصبح إذا أسفر يعني أضاء وعم الكون واشتهر. يقسم بهذه الأشياء الجميلة الإيجابية على معنى والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر. طبعا القسم بهذه الأشياء هو فيه إشارة إلى كشف ظلمات الجاهلية والشرك وانتصار الإسلام، ففيه إيحاء وإيماء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرك ظاهر، وهو كما قال سبحانه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهناك ظلمات الكون وهناك ظلمات القلوب والعقول وبينهما ترابط، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني سقر إحدى الأمور الكبيرة العظيمة. الكبر جمع والمفرد كبرى، وقد يقال كبريات، نذيرا للبشر، للناس كلهم جميعا وليس لأحد من أحد، لمن شاء منكم من يستقيم. قال هنا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في الطاعة أو يتأخر بها، يتقدم للإسلام أو يتأخر في الكفر. وفي ذلك إشارة إلى أن التقدم والتأخر معياره التقوى والإيمان، وهذا لا يعارض أن يكون التقدم أيضا في العلم والمعرفة والحضارة والبناء والتشييد والاقتصاد والانتفاع من الكون، فهذا مما يأمر الله به، وهو من أفرازات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله ليس هروبا من الحياة، وليس إعراضا عنها، وليس زهدا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو إعراض عن الحرام والمعصية. قال لمن شاء منكم أن يتقدم يعني بالإيمان أو يتأخر بالكفر، كل نفس بما كسبت رهينة في ذلك اليوم. نفوس الناس كلهم بلا استثناء رهينة، يعني مرهونة، والرهن هو الأسر والإمساك، ومنه الرهن في المال، أن يرهنه يعني يمسك به، كل امرئ بما كسب رهين. وفي ذلك إشارة إلى أن الرهن هنا ليس لا لحسب ولا لنسب ولا لأسرة ولا لبلد، وإنما بالعمل بما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان وما يعمل وليس بميراثه ولا حسبه ولا نسبه إلا أصحاب اليمين. قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أصحاب اليمين هم الأطفال الذين ماتوا قبل الحلم من أطفال المؤمنين، وقيل من أطفال المؤمنين وغيرهم. ولماذا قالوا هذا؟ لقوله سبحانه إلا أصحاب اليمين، يعني الناس مرهونون وهؤلاء في جنات قبل الحساب. والأقرب ما عليه جمهور أهل التفسير أن المقصود بأصحاب اليمين أهل الإيمان والإسلام، سواء كانوا هؤلاء أو غيرهم، فإنهم لا يحاسبون كما قال سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال من نوقش الحساب عذب، فيعرض عليه عمله ثم يخلص إلى الجنة والناس مرهونون، يعني باقون. أصحاب اليمين في جنات يتساءلون فيما بينهم، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إما أن المعنى يتساءلون مع المجرمين، يعني يخاطبون المجرمين، وهذا من الغيب والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الصافات قصة أحدهم قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، قال هل أنتم إلى آخر الآيات، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فعلى رغم البعد بينهما إلا أن الله تعالى ذكر محاورات ومخاطبات ومسألات ونداءات فيما بينهم، وهذا مما لا يحيط به العقل ولكن يؤمن به بموجب ما أخبر. ونحن نرى اليوم كيف أن التقنية والعلوم المعاصرة قربت البعيد بمجهود البشر العادي ووفق السنن والنواميس المادية الموجودة، فكيف بأمر الآخرة الذي لا يخضع أصلاً للنواميس الدنيوية؟ فهؤلاء يسألون المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما جعلكم مسلوكين في هذا السلك، مضمومين في هذا السلك، ما الذي أودى بكم أو رمى بكم في سقر؟ قالوا في جوابهم، وجوابهم دليل على أن السؤال لم يكن سؤال توبيخ وتبكيت، وإنما كأنه كان سؤالا جادا. ولماذا يسأل المؤمنون مع أنهم يعرفون؟ يجوز أن يكون هذا سؤال لبعض أهل سقر الذين كانوا يستغربون، يعني وش وداك للنار؟ نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، مثل ما في حديث أسامة بن زيد وفي البخاري يقول يؤتى يعني بالرجل فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، إيش جابك هنا؟ ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعذب بإتيانه للمنكر وتركه للمعروف، وليس بأمره ونهيه. المهم هؤلاء يقولون ما سلككم في سقر؟ سألوا جماعة منهم كيف دخلتم النار ولماذا دخلتموها بماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين، فتركوا الصلاة، وترك الصلاة معناه ترك العبودية لله، فهو إشارة إلى تركهم للعبادة. ولم نكن نطعم المسكين، دائما يقرن هذا بهذا، الإحسان في طاعة الله والإحسان إلى عباد الله، دائما في القرآن يذكر هذا وهذا لتربية المؤمن على أن بقدر ما يكون عابدا لله أن يكون عنده إحسان إلى الخلق، عنده إنسانية. الصلاة قرنت مع الزكاة في أركان الإسلام، وهنا قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا يعني هالأشياء هذه تركوها لكن فعلوا، يعني هذه المتروكات تركوا الصلاة وتركوا الإطعام، أما المفعولات فهم كانوا يخوضون مع الخائضين، والغالب أن الخوض هو الكلام الفارغ الكلام الفاضي، هذا الخوض، هذر، قيل كما قال سبحانه وخضتم كالذي خاضوا، وقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن غالب أن الخوض هو الهذر، يخوض يعني يلقى ناس يتكلمون ويتكلم معهم مرة يمين مرة شمال، لا يشعر بأهمية الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه له إلى يوم يلقاه، أو يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهنا قالوا كنا نخوض مع الخائضين نتكلم، عنده موقع إلكتروني وإلا عنده مجلس عام أو استراحة أو مجموعة أو سهرة، يعني كل ما خطر في باله قاله، ما عنده كما يقولون كنترول ضبط سيطرة على الكلام، ما في سيطرة، أي خاطر تخطر في باله يقولها، ممكن يضحك جماعته أو زملائه بالسخرية بأمر ديني أو بالسخرية بإنسان من الناس أو بغير ذلك. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، أيضا كانوا مكذبين، وختم بذلك لأنه أهم وأساس هذه التكذيبات كلها، فكأنه سبب لما قبله حتى أتانا اليقين. والمقصود باليقين هنا الحق الذي لا مرية فيه، فأتاهم اليقين بالموت، والموت بلا اليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد أتاه اليقين من ربه، يعني الموت. واليقين أيضا هنا بالنسبة لهم النار، فإنها قد أصبحت يقينا لأنهم رأوها عيانا ولم تعد مجرد خبر يخبرون عنه. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي ذلك سبحان الله إشارة إلى أن المؤمن الذي يشبه المشركين في بعض هذا الخصال يعذب، ولكن تنفعه شفاعة الشافعين. فالمسلم الذي يقصر في الصلاة أو يخوض مع الخائضين أو يقع منه ما يقع مما لا يخدش أصل الإيمان يعذب، ولكن يخرج من العذاب بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ورحمة أرحم الراحمين. أما هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يشفع لهم أحد، بل كتب عليهم الخلود. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا الأمر ختم بقوله سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة بسقر، التذكرة بالقرآن، التذكرة بالآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم، معرضين عنها، لا يلتفتون ولا يصغون، مع أنهم يخوضون مع الخائضين، عندهم هذر كلام طويل عريض، لكن إذا جاء الجد هم معرضون. قال سبحانه: كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، والمقصود حمار الوحش، لأنه هو اللي يستنفر، أما الحمار الأهلي ليس مقصودا، وإنما المقصود حمار الوحش، وهو معروف من الوحوش، ترونه اليوم مثلا في الحدائق وفي الأماكن المخصصة لذلك، مجموعات وهي متوحشة سريعة النفور، وإذا نفر واحد منها لحقه الباقون بسرعة، أيضا عندها استعداد للنفار. ولهذا قال سبحانه: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، في بعض القراءات مستنفرة، لكن هنا قال القراءة حفص عن عاصم: حمر مستنفرة، لأنها في حالة نفار، هي الآن مستنفرة يعني هاربة. ليش هاربة؟ لأنها فرت، هربت من قسورة. قسورة جمع قسور، وهو الصياد الذي يريد أن يصيدها، هذا قول جمهور المفسرين. المقصود بالقسورة الرجال الذين يريدون أن يصيدوها، حمر الوحش تؤكل أو ما تؤكل؟ تؤكل، نعم، هي من الصيد. فقال سبحانه: فرت من قسورة. وفي رواية أو قول أن القسورة هو الأسد بلسان الحبشة، يعني فرت من الأسد، والمقصود أنها فرت من شيء تخافه. فهؤلاء الناس يعرضون عن الموعظة التي تنفعهم إعراض هذه الوحوش عما يضرها، وفي ذلك توصيف لهم بأنهم شابهوا هذه الوحوش في موت ضمائرهم وجفافهم. قال سبحانه: بل يريد كل امرئ منهم، شوف مع تشبيههم بأنهم حمر ومستنفرة في حالة فرار لا تسمع ولا ترى، ومع ذلك شوف الكبر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد يقول: ما أؤمن حتى أكون نبي، معقول هذا كلام؟ قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إذن هذا دليل على الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، دليل على الحسد إنه كيف يبعث محمد ولا نبعث نحن، دليل على التحاسد فيما بينهم إنه كيف يأخذ بنو هاشم الرفادة والنبوة أيضا، فلذلك أعرضوا فقالوا: لا نؤمن حتى نؤتى. كل واحد، مو بالآن قالوا كل مجموعة أو قبيلة، كل فرد منهم، كل امرئ منهم يريد أنه إذا أصبح يكون عند رأسه مجموعة من المناشير، صحف، مو بصحف بس، منشرة مطوية، لا يريدها مكشوفة منشورة واضحة. هذا تعجيز وتحكم وصدود، فالقرآن هو حجة للجميع، ولهذا قال سبحانه: كلا لن يؤتوا هذه الصحف المنشرة، من هم وبأي حجة؟ هم يستهلون؟ ما يستهلون. ربنا سبحانه يقول: إنا خلقناهم من إيش؟ مما يعلمون، مما إن مهين خلقتهم، ما تؤهلهم لذلك، والمال والولد والبنين وغير ذلك أيضا لا يؤهلهم، هذا للدنيا، متاع الدنيا، إن شكروا قر وإن كفروا فر. وإنما الله تعالى يؤتي النبوة من يشاء، ولهذا قال: بل لا يخافون الآخرة، ليس عندهم خوف، وإلا لو كان عندهم خوف، يعني لا يؤمنون بالآخرة فلا يخافون منها، وقد يقع عندهم شيء من الشك ولكن لا يخافون بسبب إعراضهم وخوضهم، وإلا لو وجد عندهم شيء من الخوف لحملهم على البحث والتحري والاستعداد واليقظة. قال سبحانه: كلا إنه تذكرة، يعني ما كل واحد منهم يؤتى صحفا منشرة ولا يحلمون بهذا، عندهم تذكرة واحدة، ذكرى لمن؟ للبشر، هم من البشر من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكرة، القرآن تذكرة، ولهذا قال: كلا إنه، فذكر الضمير، إنه تذكرة لهم ولغيرهم، فمن شاء ذكره، يعني مسؤولية الإنسان، فمن شاء ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لن يفوت الله سبحانه وتعالى، ولن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بالوحي، ثم قد يوفق من شاء من عباده إلى سلوك السبيل، أو يخذل من شاء فيعرض، ويتلطف بمن شاء من عبيده فيسهل لهم الإيمان، ويمهده لهم تمهيدا، ويعاقب من يشاء من عبيده بصدودهم وإعراضهم، فيجعل الواحد منهم يسلك صعودا كأنما يصعد في السماء، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا أعلم ولا أذكر في القرآن الكريم التعبير هذا إلا في هذه السورة. الله سبحانه وصف نفسه بأنه أهل التقوى، وأهل الشيء يعني مستحقه. فالله سبحانه وتعالى أهل التقوى، أهل لأن يتقى ويطاع، لأن الأمر منه والنعمة منه، فعلى العبيد أن يطيعوه. وقد علم سبحانه أن العبد كما قال: كلا لما يقضي ما أمره، وإن أطاع الله إلا أنه يقع منه الخطأ والتفريط والتقصير والغفلة. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويسامحهم، كأنه يقول: اسلكوا سبيلي واسلكوا طريقي وأعفو عنكم ما يقع منكم من الزلل. وإنما يكون التهديد والوعيد في القرآن الكريم للناس الذين أحرضوا عن سبيل الله وكفروا بالله وعاندوا المرسلين. أما من آمن بالله سبحانه وتعالى فالله يحلم عليه ويصبر عليه ويسامحه ويعفو عنه ويستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة مرة بعد أخرى. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. لكن لا تغادر باب التقوى وباب الإيمان، ولا تغفل عن الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع إلى الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-20-8-9-2-0، فاكس رقم 01-20-8-9-0-2، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.